أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل وسلم على محمد وآل محمد، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين، الأولين والآخرين، إلى قيام يوم الدين. الخامسة، التطفيف حرام. مسألة الخامسة من المسائل التي يحرم التكسب بها مسألة التطفيف، حرمة التطفيف. عندنا أولا بحثان مختصران. أولا، ما معنى التطفيف؟ التطفيف هو التنقيص في المكيال والميزان، في الكيل والوزن، هذا واضح عندكم. والنقطة الثانية في حرمته، الأدلة الأربعة دلت على حرمته، مو فقط إجماع الشيعة الإمامية ولا فقط إجماع المسلمين، بل إجماع المليين. التطفيف محرم عند جميع الملل والنحل. زين، وعندنا الكتاب والسنة. الكتاب كثير آيات، ويل للمطففين، أصلا سورة باسم التطفيف، مطففين. ولا تنقصوا المكيال والميزان، ولا تبخسوا الناس أشياءهم، لا تأكلوا أموالكم بينكم، يعني مجموعة من الأدلة. كذلك في الروايات، روايات مستفيضة بل متواترة في حرمة التطفيف. لكن العلامة في القواعد ذكره وحطه في المكاسب، هو ذا عمل، لأنه إيش ذكر من الأعمال اللي يحرم التكسب بها؟ التطفيف. التطفيف عمل. زين، فشلون يعني ذا يقول الشيخ الأنصاري؟ لعله استطراد ذكره، مثل قضية حرمة الغيبة لما ذكرها استطرادا في المكاسب، مثل حرمة النميمة ذكرها استطرادا في المكاسب. أجل النميمة وذي عمل، مو بعمل عرفا يتكسب به، والتطفيف أيضا ليس عمل يتكسب به. أو لا، نوجه توجيه آخر، ليس استطرادا، بأن نفترض شخص غير البائع يخليه شنه لكي يكيل ويوزن، لكي يكيل ويوزن وينقص في الكيل والوزن، وذا الرجل يشتغل على هالشغلة، يتكسب هالشغلة، يقول أنا بدالك أنت قاعد يا البايع على كرسيك، اقعد وأنا أوزن الطحين، الحنطة، العدس، وأنا أنقص، تمام ولا لا؟ لذا قال التطفيف حرام. وقلنا الأدلة واضحة عليه، ذكره يعني الإعلام في القواعد في المكاسب، ولعله استطراده، ولعله استطراد، أو المراد اتخاذه كسبا بأن ينصب نفسه رجل، يعني من أشخاص، شخص كيالا أو وزانا، فيطفف للبائع، ينقص في الكيل والوزن لأجل البائع.
هو التطفيف عام للتنقيص والزيادة،
هو المقصود هذا،
مقصود أنه قد نقول بعض اللهجة الدارجة أنه يظهر العيب أو يظهر الشيء حسن ويخفي العيب،
هذا لا يقال له شو اسمه التطفيف. عادة التطفيف يقصد به التنقيص، عرفت شلون؟ البخس في المكيال والميزان، البخس يعني التنقيص في المكيال والميزان، ذاك يصير محرم أو يصير من جهة عنوان ثاني عليه، أما مو ما يعبر عنه بالتطفيف، غش مثلا وكذا. وكيف كان؟ فلا إشكال في حرمته. وقلنا ويقولوا أدلة، ويدل عليه الأدلة الأربعة، العاقل يعتبره قبيح، عرفت شلون؟ بل تبالي العقلاء أيضا، يعني العرف يعتبر أيضا قبيح ويحرمه، مو فقط العقل من حيث عقله، أيضا تبالي العقلاء بما لهم من سيرة أيضا يحرمونه كعمل، عرفت شلون؟ والقرآن والسنة والإجماع، وقلت لك الإجماع مو فقط إجماع شنه الشيعة الإمامية ولا المسلمين، بل إجماع المليين، بل إجماع الناس كلهم، هذا الصحيح، وحتى غير المليين، عرفت شلون؟ يعني حرمته من الواضحات. المهم يقول وكيف كان، فلا إشكال في حرمته، ويدل عليه الأدلة الأربعة. ثم إن البخس في العد والذرع يلحق به، يعني بالتطفيف، حكما وإن خرج عن موضوعه. يقول إحنا لما نراجع الكلمات بشكل عام عند الناس في العرف، لما سأل ما هو التطفيف، قال هو التنقيص في الكيل والوزن. زين، لو أنا يوم من الأيام بعتك 10 أذرع من قماش، ولا عطيتك إلا شنه
9،
أو بعتك شنه من المعدود بيض، بدل ما بعتك 10 بيضات بس ما عطيتك إلا 8 بيضات أو 9 بيضات. هذا يقول ذاك، وكلام عليه أنه هل يقال له تطفيف؟ أم لا. لكن حتى لو ما دخل شنه في التطفيف من حيث الموضوع، لكن يدخل شنه في الحكم. لكن الأنصاف حتى اللغويين يشمل الحين في المصباح المنير في يقول التطفيف هو التقليل، التطفيف هو التقليل يعني التنقيص. التنقيص أعم من يكون الشامل سواء في الباكيل أو الموزون أو في المعدود والمضروب. واضح الفكرة؟ فإنصافا حتى في الموضوع تخرج الموضوع من قبل المصنف لا معنى له، ما له وجه، لأن حتى بعض اللغويين صارح يقول التطفيف هو التقليل. فإذا داخل في موضوع شنو التطفيف في قضية التنقيص في المعدود والمضروع، مو فقط من حيث الحكم يلحق به حكم التطفيف، يلحق حكم التطفيف حتى في لحظة الموضوع من حيث التعريف اللغوي، لأنه بعض العلماء اللغة يقول التطفيف هو التقليل. التقليل أهم من أن يكون شنو في المكيل أو الموزن أو المعدود والمضروب. طيب، ولو وازن الربوي بجنسه فطفف في أحدهما، رجاء الالتفاف، لو يوم من الأيام أنا بعتك كيلو حنطة بكيلو حنطة ونقصت، ها هذا صحيح ولا باطل؟ لأنه ربا العقد، يعني هذا باطل لأنه ربا، لأن لما أنا بعك كيلو حنطة بكيلو حنطة واحدة ولا أعطيك إلا كيلو لربع، صار في تفاضل ولا ما صار في تفاضل؟ اتحاد جنس وتفاضل، يصير ربا ولا ما يصير؟ قال يجي واحد يقول ها هذا من هالباب حرام، ملتفت. ولذلك المسألة تتشقق إلى ثلاثة شقوق. تارة أنا بيع كيلو حنطة بكيلو حنطة على نحو الكلي، غاية ما هناك أنا يعني البائع لما جيت أوفي لك ما أعطتك إلا كيلو إلا ربع، هذه المعاملة صحيحة ولا مو صحيحة؟ صحيحة، ولكن يجب علي أني أنا أكمل لك، تمام ولا لا؟ هذا الصورة الأولى انتهينا منها. الصورة الثانية أقول لك بعتك هذا بهذا، يعني هذا الكيلو الحنطة بهذا الكيلو الحنطة، ولا قلت لك كيلو، لما قلت كيلو كلمة كيلو ما جبت، بعتك هذا بهذا، بس أنا متماني على كيلو وأنت متماني على كيلو، هذا شو يصير العقد؟ باطل، لأنه هذا بيع شخصي، هذا ليس كيلو، هذا كيلو لربع، فإذا يبطل ولا ما يبطل؟ يبطل. الصورة الثالثة اللي أقوله كذا، بعتك هذه الحنطة التي هي كيلو بهذه الحنطة التي هي كيلو، ذو صحيح ولا مصحيح؟ ليش ذو وقع الكلام قال بعضهم بالصحة، ليش الصحة بالإحاضة من العنوان كلي وهو الكيلو، وبعضهم قال لا بالإحاضة الإشارة، هذا بعتك هذا، هذا شخصي فيها بطل. لاحظ الآن، لذا قال بنجي الحكم الثالث ما بينته، بنقراه بنبينه الحكم. الصورة الثالثة أنا ما جبته، أبي أقرأ المطلب. يقول ولو وازن الربوي بجنسه كيلو بكيلو فطفف في أحدهما، فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي، كلي كلي بعتك كيلو حنطة، وقصدي الكلي مو مقصدي هذا بخصوصه، يعني بعتك حنطة سواء أجيب لك من الرف الفلاني أو الرف أو الخيش الفلانية أو الجنية واضح الفكرة. فإن جرت المعاوضة على الوزن المعلوم الكلي فيدفع الموزون على أنه بذلك الوزن اشتغلت ذمته بما نقص، يعني صحيح البيع، لكن أنا ما يجوز لي أني أنا أعطيك يا شيخ علي اللي هو أنت المشتري أبيع أعطيك كيلو لربع، يجب أن أوفي لك، فالنقص واجب وصار في ذماتي. وإن جرت، هذا الصورة الثانية، وإن جرت على الموزون المعاملة، جرت على الموزون المعين الكامل باعتقاد المشتري أنه بذلك الوزن، وإن جرت المعاملة على الموزون المعين، أنا أقول الكامل كامل باعتقاد المشتري كامل أنه بذلك الوزن، فسادت المعاوضة في الجميع للزوم الربا. ليش؟ لأن لما أقول هذا كيلو أقول هذا مو كيلو، هذا أصلا ربا، هذا ثلاث أرباع وذاك كيلو، أنا أعطيتك ثلاث أرباع واللي بعتها هذا ثلاث أرباع، وإذا بيع ربوي ثلاث أرباع بكيلو كامل، ثلاث أرباع الكيلو بمقابلة كيلو كامل، هذا ربا. واضح إن شاء الله المطلب. هذا الصورة الثانية، نجي للصورة الثالثة. ولو جرت عليه على الموزون على أنه بذلك الوزن، ولو جرت عليه على الموزون على أنه بذلك الوزن، بعتك هذه الحنطة على أنه كيلو، على أنه كيلو، لاحظ على أنه بذلك الوزن، يجعل ذلك الكيلو عنوانا للعوض، يجعل ذلك ذلك الكيلو يعني عنوانا للعوض. فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، العنوان كلي. فإذا بلاحظ الكلي صحيح المعاملة. نعم غير ما هناك يجب علي أنا في الذمة شنو أني أدفع الربع الناقص، أنا ما دفعت ثلاثة أرباع تمام. ومرة لا ألاحظ المشار إليه، المشار إليه شنو ثلاثة أرباع مو كيلو، معنى أنا باعتقاد أنه شنو أنه كيلو، وكذلك اللي شو اسم المشتري، لكن تبين بعد ذلك أنه كيلو لربع مو كيلو. ها لاحظ يقول فحصل الاختلاف بين العنوان اللي هو العنوان شنو الكيلو، وصف الكيلو، وصف الكيلو، وبين المشار إليه، والمشار إليه يعني وبين المشار إليه، المشار إليه شنو نفس المشار إليه في الخارج الذي هو الحنطة. فإذا لاحظت الذات الخارجية المشار كالإشارة، عنوان الإشارة التي يصير بيع شخصي وذي يصير باطل، لأن هذا اللي قدامك اللي أشارت له هذا مو كيلو، هذا كيلو لربع. وإن لاحظت عنوان الكيلو وصف الكيلو نصحح ملتفت شوف. ولاحظ قد تقول ما الفرق بين الصورة الثانية والثالثة؟ الصورة الثالثة قلت لك بعتك هذه الحنطة على أنها كيلو، في الصورة الثانية قلت لك بها بعتك هذا بهذا، ما قلت كيلو ما كيلو، أنا متباني إنه كيلو وأنت متباني إنه كيلو، لكن شنو الصورة الثانية بعتك هذا ولا قلت أنا كيلو، حتى يجي وصف العنوان الكلي عنوان كيلو. هذا الفرق بين الصورة الثانية والثالثة. لاحظ يقول فحصل الاختلاف بين العنوان، في الصورة الثالثة فحصل الاختلاف بين العنوان والمشار إليه، قلنا العنوان عنوان كيلو وصف الكيلو، والمشار إليه اللي هو الذات الخارجية للحنطة اللي هي كيلو ربع في الحقيقة مو كيلو. ها لم يبعد الصحة، ليش لم يبعد الصحة؟ لأن المشار إليه شنو المشار إليه وإن كان مشخصا في الخارج، لكن لما ألاحظ عنوان الكيلو قلت لك بعتك هذا الكيلو، وإن كان هذا كيلو لكن عنوان الكيلو أخذته بوصف عام، هذا فرض المسألة. يعني أنا ما نظرت إلى الكيلو الخارجي، نظرت للحنطة الخارجية وقلت هذا الكيلو على أنه كيلو، وأنا قصدي الكيلو الأعم اللي ما ملحظ. فيقول لا يبعد الصح، لأني نظرت لشنه للعنوان العام الوصف. لكن قد يجي واحد يشكل عليه يقول ويمكن ابتناؤه على أن الاشتراط المقدار مع تخلفه قسطة من الثمن أم لا، فعلى الأول يصح دون الثاني. اكتب فعلى الأول أنه يكون شنه أن المقدار له قسطة من العوض من الثمن، رجاء الالتفات. هذا مرت عليكم ذي في يوم من الأيام. الآن قد يجي واحد يقول شيخنا ليش أنت تصححها؟ لا يمكن نبطلها إحنا، أنت نظرت إلى العنوان. لا لا تنظر العنوان، أكو مسألة وأنتم تعرفون هي الفقهاء، هل أن الشرط الشرط له قسط من الثمن؟ ياهو الشرط بعتك هذه الحنطة على أنها كيلو، على أنها كيلو، هذا الشرط، هذا الشرط له قسط من الثمن. إذا كانت وتذكرون الشروط ليس لها قسط، إيه كأنك تتذكرون أن الشروط ليست لها قسط من الثمن، القيود عرفت شلون؟ مرت علينا ذي، ها ذي هذا إحنا نجي الآن نبينها. هل الشرط له قسط من الثمن على أن يكون كيلو؟ بعتك هذه الحنطة، جاي عيد المثال، بعتك هذه الحنطة على أن يكون كيلو، على أن يكون كيلو له قسط من الثمن. إن كان له قسط من الثمن تصح المعاملة. ليش؟ لأن هذا أنا بعتك الحين كيلو في مقابل كيلو، غاية ما هناك إن هالربع ذا اللي ناقص اللي هو القيد على يكون كيلو، إذا ناقص ربع ولا ناقص ربع، هذا الربع فاسد في المعاملة، باقي ثلاثة أرباع صحيح ولا مصحيح؟ قابل هذه ثلاثة أرباع بثلاثة أرباع التي عند المشتري من الثمن، يعني ملتفت ليه قابلها من الثمن، والباقي الربع يقابله الربع، الربع فاسد يقابله الربع فاسد، لكن تصح المعاملة ما تصح في ثلاثة الأرباع تصح. أما إذا لم نقل بأن الثمن الشرط ليس له، إذا أما إذا لم نقل بأن الشرط له قسط من الثمن، بأن قلنا الشرط ليس له قسط من الثمن، ليس له قسط من الثمن، إيش النتيجة؟ تفضل المعاملة. ملتفت أنت الآن ولا أعيد المطلب؟
لا واضح إن شاء الله.
لذا قال ويمكن ابتناءه يعني بطلان هذه الصورة الثالثة أو صحة الصورة الثالثة، ويمكن ابتناءه يعني الفرض الثالث على أن الاشتراط المقدار، المقدار اللي هو الكيلو مع تخلفه، لأن تخلف صار كيلو لربع قسطا من العوض أم لا. فعلى الأول إذا قلنا بأنه هذا الكيلو على أن يكون كيلو، بعتك هذه العطة على أن يكون كيلو، إذا له قسط من الثمن يصير ثلاثة أرباع، صحيح بمقابل ثلاثة أرباع من الثمن، واضح الفكرة. فعلى الأول يصح دون الثاني. مطلب جديد، المسألة الثالثة التنجيم. التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد، طبعا في حرام في الجملة مو جميع صور التنجيم حرام، مو جميع صور كما سيأتي إن شاء الله تفصيل. التنجيم حرام في الجملة يعني، وهو كما في جامع المقاصد الإخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. رجع الالتفات كمقدمة صغيرة حتى يتضح البحث. عندنا أحكام النجوم وعندنا الأوضاع الفلكية للنجوم. يا أخي إذا أنت يوم من الأيام تسمع منجم، ترى تنشيد منجم شو يقول لك؟ يقول لك القمر دخل في برج العقرب، هل يسمونها الأوضاع الفلكية. ومرة يجيش يقول لك الملك الفلاني سيموت، المطر سيقع، ستبيع هذا، سيكثر خيرك في اليوم الفلاني. هذا شو يسمونها؟ أحكام التنجيم. وهذا اللي الكلام عليه، التركيز عليها، أحكام التنجيم. وبيجي تفصيل، بيجي قال التنجيم حرام، وهو كما في جامع المقاصد الأخبار عن أحكام النجوم باعتبار الحركات الفلكية والاتصالات الكوكبية. وتوضيح المطلب يتوقف على الكلام في مقامات، يتوقف إذا عندك يتوقف صلحها، يتوقف على الكلام في مقامات. الأول، الظاهر أنه لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية. شفت الحين الأوضاع الفلكية، وضح لا يحرم الإخبار عن الأوضاع الفلكية. إيش قصدك بالأوضاع الفلكية؟ المبتني على سير الكواكب كالخسوف، الإخبار عن الكسوف الناشئ عن حيلولة الأرض وبين النيرين الشمس والقمر، والإخبار عن شنه؟ عن الكسوف الناشئ عن حيلولة القمر أو غيره. بل يجوز الإخبار بذلك إما جزما إذا استند إلى ما يعتقده برهانا، يعني معتمد على الدليل القطعي، أو ظنا إذا استند إلى الإمارات. ذي لا خلاف في أنه يجوز للمنجم أن يخبر عن الأوضاع الفلكية، الكلام في الأحكام الفلكية. زين، وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، حتى اللي قال أنكر التنجيم وقال حرام وكذا، قال إخبار المنجم بالوضع الفلكي كالخسوف والكسوف ودخول القمر في برج العقرب أو برج الحمل أو يصح ويجوز. حتى اللي قال بالحرمة اللي هو مثل السيد المرتضى على منهودة، يقول وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم منهم السيد المرتضى والشيخ أبو الفاتح الكراجكي رضي الله عليهما فيما حكي عنهما في رد الاستدلال على إصابتهم في الأحكام بإصابتهم في الأوضاع محاصله. بعضهم قال الدليل على أنه يجوز للمنجم الإخبار عن أحكام النجوم وسير الكواكب هو جواز الإخبار لهم وين؟ في الأوضاع الفلكية. ما يصح هناك ويصدقون، أجل يصح هنا ويصدقون. جي السيد مرتضى وجي أبو الفتح الكراجكي، الشيخ أبو الفتح الكراجكي رضي الله عليهم على ما حكي عنهما، قالوا احنا نرد هالكلام. يا أخي احنا لما يجي نشوفهم الفلكيين منجمين، يعني الفلكيين قصد منجمين يعني الفلكيين، لما نجي الفلكيين نشوفهم يصدقون في اخبارهم في الكسوف والخسوف ودخول القمر مثلا في الابراج كذا، هذه اوضاع فلكيه، عرفت شلون؟ ويصدقون فيها، لكن وين يصدقون فيها؟ في 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 ويصيبون دائما ما نحكي فيها ذي، لكنه شنو طبعا بيجي الشيخ بعدين بيناقش من يقول لك انه حتى في الاوضاع الفلكيه شوفهم التقاويم تختلف ايام زمان، شوف عندهم التقاويم يطلعونها وذي يختلف عن ذا، حتى في الاوضاع الفلكيه يخطئون ويشتبهون. بعدين بيجي بعدين اشكال بالقبل المصنف على كلام على كلامهما رضي الله عليهما، يعني على كلام السيد مرتضى وعلى كلام ابو الفتح. طيب فهم شجاو ذليه هالاثنين اللي هو شو اسمه، قالوا يا اخي نراهم يصدقون ويضبطون ويصيبون في الاخبار عن الاوضاع الفلكيه، اما في الاخبار الاحكام الفلكيه احكام التنجيم لا، يقول انه بيطح مطر ولا يطح مطر، ويقول بيموت الملك الفلاني ولا يموت الملك الفلاني. اه وش قالوا بعد؟ قالوا بالنسبه لاوضاع الاخبار التي بمعنى اخبار عن الاوضاع الفلكيه، هذا شنو؟ عندهم قواعد عظيمة وعندهم براهين سديدة وإلى آخره، أمورهم تامة، قواعدهم متينة في المسائل ذي، أما ما عندهم قواعد متينة في قضية الإخبار عن أحكام النجوم. ملتفت لاحظ العبارة شوف قال، يقول وقد اعترف بذلك جملة ممن أنكر التنجيم، اعترف بذلك علي أنه شنو اعترف بذلك؟ أنه يجوز للمنجم أن يخبر وللفلكي أن يخبر عن الأوضاع الفلكيه، الاوضاع الفلكيه. وقد اعترف بذلك جمله ممن انكر التنجيم منهم السيد مرتضى والشيخ ابو الفتح الكراجكي فيما حكي عنهم في رد الاستدلال على اصابتهم في الاحكام. قلت لك الاحكام غير الاوضاع، مره يخبر عن حكم ومره يخبر عن واضع فلكي، عرفت شلون؟ يقول على اصابتهم في الاحكام باصابتهم في الاوضاع ما حصله، ان الكسوفات واقتران الكواكب وانفصالها من باب الحساب، من باب الحساب، وسير الكواكب وله أصول صحيحة لهذا الحساب، وله يعني هذا الحساب أصول صحيحة وقواعد سديدة، وليس كذلك ما يدعونه عن تأثير الكواكب في الخير والشر، أن اليوم الفلكي يتأثر الكوكب، الكوكب مؤثر، وأنه بيموت الملك الفلاني، بيطلع المطر يا فلان ترى عجل ترى ايه، عرفت شلون؟ بع ذا ترى بيصير كساد في السوق، بع الان ذا ترى بتخسر، بيصير طيح في السوق مثلا، يعني عرفت شلون؟ اي وليس كذلك ما يدعونه عن تاثير الكواكب في الخير والشر والنفع والضرر، ولو لم يكن الفرق بين الامرين يعني بين اخبارهم عن الاوضاع واخبارهم عن الاحكام الا الاصابه الدائمه المتصله في الكسوفات وما يجري مجراها مثل الخسوفات، فلا يكاد تبين فيها خطا، وإن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام. احنا نشوفهم يخطئون في دائم، يخطئون في الأحكام، يقول بيموت الملك الفلاني ولا يموت، بحصل خير ترى في الشهر أول الشهر أي خير، سكت ميت ما تلقى حد شراية أرجيهم ها، فيقول نشوفهم يخطئون بيموت فلان ما يموت، عرفت شلون؟ ها يقول وإن الخطأ الدائم المعهود إنما هو في الأحكام، حتى أن الصواب فيها عزيز، إصابتهم في الإخبار عن أحكام التنجيم والفلك عن الأحكام هذا قليل جدا إصابتهم، بل الإصابة تصل حتى من غيرهم مجرد تخمين، يمكن أكثر منهم بعد، تلقى واحد شخص من علاقة بالفلك ويخمن ترى بيطيب يصير خير ويحصل ذا أكثر من الفلكي، لذا قال يقول وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن اللي يعمل على الظنون لا على حساب الفلك، ظنون واحتمالات، وما يتفق فيها من الإصابة قد يتفق من المخمن أكثر منه أكثر من ذاك الفلكي يعتمد على قواعده. فالشيء خلاصة اللي شو اسمه يقول فحمل أحد الأمرين، ما زال الكلام مع الكراجكي وسيد المرتضى، يقول فحمل أحد الأمرين على الآخر بخت وقلة دين. يقول ايش تحمله؟ يعني معناته إذا يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية يعني يجوز الإخبار عن أحكام التنجيم؟ لا، يقول هذا تقيس ذنشنه ما عندك دين، قليل الدين. وهذا الفكرة انتهى المحكي من كلام السيد. بالخلاص خلي ألخص الكلام ما نبي نطول، المطلب ما هو؟ السيد الشيخ الكراجكي رضي الله عليه، سيد المرتضى علي من هدى رضي الله عليه، خلاصة كلامهم يقولون نحن نقول أن الإخبار عن الأوضاع الفلكية صح، ما نحرم التنجيم لكن يصح، أما وبالنتيجة يصح تكسب وإلى آخره، أما إذا شنه الإخبار عن أحكام هذا ما يصح، ودليل غلطهم غلطهم يغلطون. أما ذاك يصيبون. جي الشيخ الأنصاري قال من يقول لك بناقشك في عدة نقاط لكن من يقول لك إنهم يغلطون حتى في الأحكام الفلكية يعني أحكام في الأوضاع الفلكية هم يغلطون وينك على اختلاف التقويم عندهم. أحيانا يقول يدخل القمر في برج العقرب عند الساعة التاسعة يجيك واحد ثاني يقول لك عند الساعة الفلانية غير التاسعة يحصل هذا. ليش ما يحصل؟ ليش هالجذب عندكم أنتوا الاثنين؟ لاحظ يقول وقد أشار إلى جواز ذلك يعني الإخبار من عن خلال الحسابات الفلكية بشنه بالأوضاع الفلكية من خلال الحساب. زين يقول وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد محقق الكركي. محقق الكركي همات قال يجوز الإخبار عن الأوضاع الفلكية. وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيد إذ لك شنو مؤيدا ذلك مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. يقول 100% صح الإخبار بشنو عن الأوضاع الفلكية. وإلا شوف شنو المحقق الكركي استدل لطيف يقول إذا أهل البيت قالوا يكره العقد في برج العقرب كيف أنا أعرف أنه دخل القمر في برج العقرب؟ أنا ما أعرف إلا بطريق الفلكية. إذا لابد يكون كلامهم صحيح حتى أعتمد عليهم عادل ولا لا؟ ويكره السفر إذا دخل القمر في برج العقرب ها موجود عندنا ذا زي كيف أنا أعرف أنه شنو إذا دخل القمر في برج العقرب متى أعرف غير من قول الفلكي حتى أصير مكروه ولا ما أعرف ما تثبت الكراهة لما نعرف إحنا العطرك الفلكيين. لذا قال إذا معناته مقتضى القاعدة الملازمة أنه يصح الإخبار بالأوضاع الفلكية. وقد أشار إلى جواز ذلك في جامع المقاصد مؤيدا لك ذلك بما ورد من كراهة أنا مش مكتوب عندي مؤيد إذ لك هذا غلط مؤيدا ذلك بما ورد من كراهة السفر والتزويج في برج العقرب. لكن ما ذكره السيد المرتضى من الإصابة الدائمة في الأخبار عن الأوضاع الفلكية محل نظر لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة. راح راجع التقاويم وتعرف شلون أخطائهم. شلون تجي تقول لي دائما إصابة دائمة في الأوضاع في أخبارهم عن الأوضاع الفلكية؟ من يقول إصابة دائمة؟ هذا محل نظر ذا. واضح الفكرة؟ يقول لكن ما ذكره السيد المرتضى من الإصابة الدائمة في الإخبار عن الأوضاع الفلكية محل نظر لأن خطأهم في الحساب في غاية الكثرة ولذلك لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم. مكتوب عندك بعد كلمة عدولهم في الكتاب اللي عندكم ولهم احذف ولهم ذي ولذلك يعني مع وجود ما ولأجل وجود الخطأ الكثير الحاصل منهم فالإخبار عن الأوضاع الفلكية لا يجوز الاعتماد في ذلك على عدولهم فضلا عن فساقهم. لأن نحن نشترط حتى ما يثبت وضع فلكي طلع الهلال خلنا نثبت شنو أن ثقة وعادل وكذا ولا إذا على فاسق فإذا كانوا يخطئون عدولهم أنا ما ثق فيهم فضلا عن فساقهم لأن حساباتهم مو بحسابهم حساباتهم مبتنية على أمور نظرية. هذه الأمور النظرية مبتنية على أمور نظرية أخرى. إذا النظرية في نظرية معتمدين ولذلك يقع الخطأ في التقاوم عندهم. لذا قال لأن حساباتي مبنية على أمور نظرية مبتنية على نظريات أخرى نظرية على نظرية وهذا مو قضايا يقينية دي حتى تضبط دي مو قضايا والدليل الخطأ هذا معناته مبتنين على قضايا نظرية تحتمل الصدق والخطأ. واضح الفكرة؟ إلا فيما هو كالبديهي مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب ما يخطئون فيه ذا. ليش ما يخطئون فيه وانتقال الشمس عن برج إلى برج في هذا اليوم وإن كان يقع الاختلاف بينهم فيما يرجع إلى تفاوت يسير. يقول ذا حتى لو في تفاوت لكن تفاوت يسير ما شفنا إحنا يوم من الأيام فلكي يقول دخل القمر في برج العقرب اليوم ويجي واحد ثاني يقول في يوم ثاني ما في فرق ساعة ساعتين ذا بسيط. واضح الفكرة؟ ذا تفوت يسير ممكن يحصل ذا. ليش؟ لأن الحسابات موزونة. إيه هي هو عارف من أول خروج الفلك من الذيل في الفلك إلى أن يصل إلى محل حاسبة. مثلا ما أقول لك الحين أنا أنت عندما تذهب من الحسين إلى القطيف كم؟ 180 كيلو 180 كيلو لأن أنا حاسبه 180 كيلو ما أعرف الخطأ، فلو وصلت تصل في الساعة الفلانية أنت، لأن حاسبه 180 كيلو عارف إيش كثر المقدار. هو نفس الحكاية الفلكي، إذا حاسب المسافة من خلال التجربة والنظر القديم في الكواكب وحسبوها بالدقة يعرف متى يدخل القمر في برج العقرب بالدقة، يعطيك بالدقيقة. واضح الفكرة؟ يقول إلا فيما هو كالبديهي مثل إخبارهم بكون القمر في هذا اليوم في برج العقرب وانتقال الشمس عن برج إلى برج في هذا اليوم، وإن كان يقع الاختلاف بينهم في مرجع التفضل، قلت لك قد يصل ساعة كذا ممكن، ويمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين من المنجمين منهم، يعني من المنجمين. قال والله الآن مثلا 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 أنا مختلفت ويا صاحب لي، أنا مدينة فلوس وقلت له في آخر الشهر أو عند دخول برج العقرب دخول القمر في برج العقرب، أردت شلون أقرضتك هذا المبلغ على أن تسدده لي عند دخول شنو القمر في برج العقرب، وصل للحاكم، الحاكم شاتمد يعتمد على الفلك ولا ما يعتمد؟ يعني يقدر يعتمد، يقدر، لأن خطأهم يثير جدا في ذي المسألة. واضح الفكرة؟ أي يقول يمكن الاعتماد في مثل ذلك على شهادة عدلين منهم إذا احتاج الحاكم لتعيين أجل دين أو نحوه. أما الثاني فيأتي الكلام عليه إن شاء الله في الدرس القادم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد.